بكل فرح ألتقيكم مستمعي، مصليا ألا يكون اجتماعنا باطلا، ولا سيما أننا مزمعون أن ندرس مقطعا جديدا من كلمة الله، وما زلنا في صدد تناول سفر الرؤيا من العهد الجديد، ونحن الآن ندرس الفصل 20 منه. قلنا بأنه سوف يستشهد الكثيرون من أجل المسيح في فترة الضيقة، لكنهم سيحيون ثانية ويملكون مع المسيح 1000 سنة. رغم أن سفر الرؤيا بكامله يتناول الأمور الأخيرة، إلا أن هذه الفصول الأخيرة تفعل ذلك بصورة خاصة. نجد هنا التمرد الأخير للشيطان والإنسان ضد الله. إن فترة الملك الألفي هي وقت اختبار للإنسان في ظل ظروف مثالية ونموذجية، فحالما يتم حل إبليس من سجنه، سوف يذهب الكثيرون ممن كانوا تحت ظل حكم المسيح شخصيا في الظروف النموذجية، سوف يذهبون لينضموا إلى الشيطان. إن هذا التمرد الذي يعقب الملك الألفي يظهر مقدار شر قلب الإنسان. ثم لاحظنا أن كلمة الله لا تقول إلا الشيء القليل عن موضوع الجحيم أو حتى السماء. قلنا إن الشيطان ليس موجودا في الجحيم الآن، فهو رئيس سلطان الهواء، وهو الذي يتحكم في هذا العالم إلى حد بعيد. صحيح أن الله لا يسمح للشيطان أن يفعل كل ما يريد فعله في وقتنا هذا، لكن في فترة الضيقة العظيمة سوف يطلق العنان لإبليس لفعل ما يشاء لفترة قصيرة. كذلك لن يكون الشيطان هو أول من يطرح في الجحيم، بل إن الوحش والنبي الكذاب سيسبقانه إلى الجحيم 1000 سنة. ثم يوصف الجحيم بأنه بحيرة النار والكبريت. من شأن هذا يا صديقي أن يجعل أي شخص يتوقف قليلا ويفكر، كيف يمكن للجحيم أن يكون ظلاما ونارا حرفية في الوقت نفسه؟ كما أن الرب يسوع قال أيضا بحسب إنجيل متى الفصل 13، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وقال بحسب إنجيل مرقس الفصل 9، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وهكذا من المحتمل أن النار هي أفضل رمز يمكن استخدامه لتوصيل حقيقة الجحيم لنا. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن للخطايا التي اقترفها البشر بالروح أن تدان بالجسد؟ من المرجح أن الجحيم سيكون ظلمة، وأن البحيرة تعني أن الخطاة سيكونون منفصلين عن الله، وأنهم سيرون شريط حياتهم الفاسدة والشريرة التي قضوها على الأرض. فهل يمكنك أن تتخيل أي نار أكثر حرارة من أن يسمع المرء في الجحيم صوت ابنه يقول: أبي لقد تبعتك إلى هنا؟ سأل أحدهم دكتور بيل أندرسون قائلا: لنفترض أننا وصلنا إلى هناك ووجدنا أن ما تعظ به عن الجحيم ليس صحيحا البتة. أجابه دكتور أندرسون قائلا: عندها سوف أقدم اعتذاري وأقول إني أخطأت فهم كلمة الرب، ولكن لنفترض أننا وصلنا إلى هناك ووجدنا أن هذا صحيح، ما العمل آنذاك؟ وهكذا صديقي المستمع، فإن ما نقرأه هنا صحيح تماما، فهذه هي كلمة الله. صحيح أننا نحب الآية 16 من الفصل 3 من إنجيل يوحنا، والتي تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لكن ما هو رأينا بهذه الآية في سفر الرؤيا؟ إن النار مجرد رمز ضعيف جدا لما سيكون عليه حال الضالين المنفصلين عن الله إلى الأبد، ولا يمكننا أن نقلل من شأن هذه الأوصاف إلى ما هو أقل من الواقع، لأن الرمز هو دائما صورة باهتة عن الشيء الحقيقي. فالواقع يفوق أي وصف، واللغة تعجز عن التعبير عن الواقع المخيف. إن الجحيم مكان كما أنه حالة، إنه مكان للعذاب الواعي. هذه هي لغة كلمة الله التي لا يمكنك التملص منها. نتابع القراءة في الفصل العشرين من الرؤيا ونقرأ ما تبقى منه ابتداء من الآية الحادية عشرة.
ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.
ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. إن العرش العظيم الأبيض هو ما يسميه الناس خطأ بالدينونة العامة، إنها عامة فقط بمعنى أن كل الضالين في جميع العصور سيقامون من الموت كي يدانوا هنا. لقد قام جميع المخلصين في القيامة الأولى، أما هذه فهي القيامة الثانية حيث يقام الخطاة من الموت لكي يقدم لهم الرب تقييما عادلا ومنصفا عن أعمالهم فيما يتعلق بخلاصهم. لكننا نعرف من خلال كلمة الله أنه ما من أحد يستطيع أن يخلص بأعماله، فحينما يقف المرء في محضر الله البار فسوف تبدو أعماله صغيرة للغاية بحيث لا تكاد ترى. لذا ما أحوجنا جميعا لأن نؤمن بالمسيح مخلصا لحياتنا كي نتمكن من المثول في محضره، فينبغي أن نكتسي ببر المسيح، فبدون هذا فنحن خطاة مصيرنا الهلاك. نحن نحب أن نقارن أنفسنا بالآخرين حيث نقول أنا مثل فلان من الناس، هذا صحيح، لكن ربما وجب عليك أن تعرف المزيد عن ذاك الشخص قبل أن تقول هذا القول. قال صموئيل جونسون: كل شخص يعرف عن نفسه أشياء لا يجرؤ أن يبوح بها لأقرب أصدقائه. لابد أنك تعرف نفسك جيدا، أليس كذلك؟ ولابد أنك تعرف أشياء قمت بإخفائها والتكتم عليها طويلا، لكن الرب يسوع سيأتي بجميع أعمالك ويضعها أمامك في يوم ما، فهو سيخبرك عن ذاتك، لذا فأنت بحاجة لمخلص اليوم. هذا هو العرش العظيم الأبيض، ونحن نرى قداسة هذا العرش من خلال رد فعل السماء والأرض. يقول: الذي من وجهه هربت الأرض والسماء. وقد علق أحد المفسرين على هذه الآية فقال: التفسير الطبيعي لهذه الحقيقة القائلة بأن الأرض والسماء قد هربتا هو أن الأرض والسماء الحاليتين ستدمران، وسيكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة. وهذا مؤكد ومدعم بصورة أكبر في الآية الأولى من الفصل القادم 21، حيث يرى يوحنا سماء جديدة وأرضا جديدة تحلان محل السماء الأولى والأرض الأولى. إن الجالس على العرش هو الرب يسوع. يقول يوحنا في إنجيله: لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إذن أخي الكريم، ما هو عمل الله؟ عمله هو أن تؤمن بالذي هو أرسله، فالذين عملوا الصالحات هم أولئك الذين قبلوا المسيح، وهم من سيخرجون إلى قيامة الحياة، أما الذين عملوا السيئات فسوف يخرجون إلى قيامة الدينونة، أي إلى عرش الدينونة العظيم الأبيض الذي نتحدث عنه هنا. يقول العدد 12 و13: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوي الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. أجل صديقي المستمع، سوف نحصل على محاكمة عادلة هناك. حياتك مسجلة على شريط، والمسيح يمتلك هذا الشريط، وحينما يضع الشريط سوف تتمكن من مشاهدته وسماعه، لكنه صدقني لن يكون شريطا تفخر به بأي حال من الأحوال. فهل أنت مستعد للمثول في محضر الله ومشاهدة شريط حياتك أمامه؟ هل تعتقد أن حياتك ستجتاز الاختبار؟ لا أدري ما رأيك أنت، لكنني أنا شخصيا لن أنجح في هذا الاختبار على هذا الأساس. لذلك فإنني أشكر الله على نعمته الغنية، فهو يقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. يوصف الأموات هنا بأنهم صغار وكبار، إنهم جميعهم ضالون، لأنه من الواضح أن البعض الآخر كتبت أسماؤهم في سفر الحياة، إنهم لم يلتفتوا أبدا لله من أجل الخلاص. وقد قال الرب يسوع إنه في زمانه: ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. وهكذا فإن أولئك الذين يقفون أمام عرشه لم يأتوا. هناك أسفار تدون فيها أعمال جميع الأشخاص، فالله يحتفظ بالسجلات والأشرطة، وسوف يريك إياها في الوقت المناسب. وللأسف الشديد لن يكون هناك أحد سعيدا بذلك، لكن إن كنت مخلصا فسوف تفرح بذلك، وإن كنت مخلصا فسوف تتمكن من الوقوف في محضر الله، فسوف يحكم على أعمالك كولد من أولاد الله عند كرسي المسيح من أجل المكافآت. أما دينونة العرش العظيم الأبيض فهي من أجل الخطاة. هناك الكثيرون ممن يريدون أن يحاكموا وفقا لأعمالهم، سوف تكون هذه فرصتهم للحصول على ما يريدون، فسوف تكون المحاكمة عادلة. لكن تذكر أنه لا أحد يخلص بأعماله أمام الله. يقول يوحنا أيضا: وسلم البحر الأموات الذين فيه. سوف يقوم الأشخاص الذين ماتوا في البحار وتحللت أجسادهم هناك، وما من شك أنه ما من شيء يصعب أو يستعصي على الله، فهم في نهاية المطاف ذرات، وكل ما سيفعله الله هو أنه سيجمع هذه الذرات معا، فقد قام بذلك من قبل وسوف يقوم بذلك ثانية، كما أن القبور الأرضية ستسلم الأموات الذين فيها، وكذلك الحال بالنسبة للهاوية التي هي مثوى الأرواح الضالة، حيث ستسلم من فيها لهذه الدينونة. عدد 14 و15: وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. الهاوية هي مكان الأموات غير المرئيين، وهي تقسم إلى قسمين: الفردوس وموضع العذاب. وقد تم إخلاء الفردوس حينما أخذ المسيح معه قديسي العهد القديم عند صعوده، حيث نقرأ في رسالة أفسس: لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. فقد فعل المسيح أمرين اثنين: أعطى عطايا للناس هنا، لكنه أيضا أخذ معه إلى السماء قديسي العهد القديم الذين ماتوا وكانوا في الموضع الذي يدعى بالفردوس، لكن مكان العذاب سيسلم الضالين عند الدينونة عند العرش العظيم الأبيض، وبالتالي فإن جميع من يقفون في هذه الدينونة هم من الضالين. ويخبرنا الكتاب المقدس أن هؤلاء سيلقون في بحيرة النار، ألا وهو الموت الثاني، كما أن الرب دعا ذلك بالظلمة الخارجية، وربما كان هذا رمزا لشيء أسوأ من النار أو الظلمة الخارجية الحرفيين. إنه انفصال أبدي عن الله لأن الموت يعني الانفصال. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. الموت الذي هو العدو الأكبر والأخير للإنسان سيطرح أخيرا من المشهد، فلن يقال بعد الآن في آدم يموت الجميع، فالموت مجسد في هذه الحالة لأنه أكبر عدو للإنسان. نقرأ في نبوة هوشع: من يد الهاوي أفديهم، من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة عن عيني. كما يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى الفصل 15: آخر عدو يبطل هو الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ كذلك فإن الهاوية ألا وهي مثوى النفوس الضالة ستطرح في بحيرة النار. فالضالون لن يبقوا في الهاوية بعد الآن، بل سيطرحون في بحيرة النار. وهذا هو المكان الذي وضع فيه إبليس والوحش والنبي الكذاب وأتباعهم. فإذا لم يقبل الإنسان حياة الله، فلابد له أن يقبل الخيار الوحيد الباقي، ألا وهو الاقتران الأبدي بإبليس. صحيح أن الله لم يخلق الإنسان كي يضعه في هذا المكان، لكن ما من موضع آخر له خلاف هذا إن هو رفض نعمة الله المقدمة له. لقد خلق الجحيم للشيطان وملائكته، والموت الأبدي يعني الانفصال الأبدي والكامل عن الله. صديقي المستمع، كما قلنا قبل قليل، فإنك سوف تحصل على محاكمة عادلة أمام الرب يسوع المسيح، فحياتك مسجلة على شريط، والمسيح يمتلك هذا الشريط، وحينما يضع الشريط فسوف تتمكن من مشاهدته وسماعه، لكنه لن يكون شريطا تفخر به بأي حال من الأحوال. فهل أنت مستعد للمثول في محضر الله ومشاهدة شريط حياتك أمامه؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه.